بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها، وفضيلة التنجيز حال الحياة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ قال: رواه الجماعة. قال المصنف: واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف. هكذا أتبع المصنف رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الوصايا، أتبعه بكتاب الوقف، لما بينهما من الاشتراك في أن كلا يعمل في وجه من وجوه البر، إلا أن الوقف تصرف الإنسان حال حياته وقبل موته، وهذا التصرف يكون في تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجوه البر والقربى. وأما الوصية فهي تصرف الإنسان بعد الموت، والأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، وانقطع تصرفه في دنياه، لكن الله تعالى من على الناس ومن على المؤمنين بأن جعل لهم حق التصرف في ثلث أموالهم بعد موتهم تكرما منه جل وعلا وتفضلا. ولذلك العطايا والهبات والصدقات التي تقع للإنسان بعد موته تسمى بالوصية. والأموال التي يتصرف فيها الإنسان ثلاثة أنواع إن قصد بها الثواب: الصدقة المنجزة وتكون في الدنيا يعطيها ويرجو ثوابها عند الله، والوقف صدقة يجريها يحبس أصلها ويسبل منفعتها وتبقى دائمة، وهي التي تسمى بالصدقة الجارية. والوصية وهي تصرف الإنسان بالإنفاق وبالإعطاء بماله بعد موته، وهذه الوصية أقرها الشارع إن كانت في حدود الثلث، كما سيمر بنا في حديث سعد بن أبي وقاص يوم أن أوصى بماله كله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حدود الثلث وقال له الثلث والثلث كثير. وسيأتي تفصيلات في مسائل الوصية وسيأتي الكلام على موقف الورثة من هذه الوصية إجازة ومنعا. والغرض من ذكر هذا الباب بيان أن من ما يجوز للإنسان أن يتصرف فيه بماله مسألة الوصية. يقول: أموال الوقف هل تجري عليها الزكاة؟ الزكاة لا تجري إلا في المال المستثمر، وأموال الوقف صدقة وبر، وتنفق في وجوه البر والإحسان، فلا زكاة فيها، إنما قد يزكيها من تصرف له ومن يملكها إذا حال عليها الحول وبقيت عنده بعد تملكه ينفقها. لكن لما كان الوقف صدقة ومال بر لا تجب الزكاة في عينه. واضح؟ كنا وقفنا في الدرس الماضي في الكلام على مسألة الأوقاف التي توقف على الكعبة، وما في حكم الكعبة الأموال التي توقف على الكعبة والمسجد الحرام ومسجد المدينة وغيرها من المساجد، لأن العلة واحدة وهي العناية بهذه المساجد وتعمير هذه المساجد وصيانة هذه المساجد وإقامة الصلوات في هذه المساجد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن أوقف مالا على المسجد من أجل أن يصان ومن أجل أن يعمر ومن أجل أن تقام فيه الصلاة، لأن المسجد يحتاج إلى إمام يتفرغ له، ويحتاج إلى خادم ينظفه، ويحتاج إلى مرافق تتبعه، كل ذلك يأخذ حكم الإنفاق على المسجد. ولذلك الأموال التي تحبس على المساجد تصرف في هذه الوجوه. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى مال الكعبة والأموال التي كان الناس يهدونها إلى الكعبة بين أنه لولا أن قريش حديثة عهد بكفر لاستخدم ذلك المال في عمارة وصيانة الكعبة، حيث يعيد بناءها على قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما بنتها غيرت في قواعد إبراهيم إذ نفذت ونقصت النفقة الخاصة ببناء الكعبة، مما أدى إلى تغيير شيء من قواعد إبراهيم في بناء قريش. فتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، لكنه منعه من هدمها وبنائها. أن الإيمان لم يستقر في نفوس قريش إذ كانت حديثة عهد بكفر، فقال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لهدمتها ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين كما كان في أيام إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكان في هذا إشارة إلى أن مال الكعبة يصرف عليها وينفق فيها. وإن جاء تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في سبيل الله، لأنه أتبع بيان سبيل الله بإنفاقها على الكعبة. كما أن هذا الحديث دلنا على أن عمر رضي الله تعالى عنه هم أن ينفق كنوز الكعبة على المسلمين وفي وجوه المصارف مصارف الدولة، إلا أن شيبة سادن الكعبة نبهه إلى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه لم يفعل ذلك، وإن عمر له فيهما قدوة، فأقر عمر رضي الله تعالى عنه شيبة على هذا الرأي. وانتهى بنا الشرح عند الكلام على مسألة لماذا لم ينفق النبي صلى الله عليه وسلم المال، وبين الشارح أن هناك احتمالين: الاحتمال الأول الذي ذكره، وهو أن قوم عائشة رضي الله عنها وقصد بها قريش كانوا حديث عهد بكفر، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن ينفقه في سبيل الله. ورجح المصنف أن الرأي الأول والاحتمال الأول هو المنصوص عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حداثة الناس في دخول الإسلام منعته من تغيير بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ومن إنفاق المال في ذلك، فدل هذا على أنه يجوز الإنفاق على قواعد أو على الإنفاق على بيت الله وعلى الكعبة من المال الذي يأتيها. واعتبر هذا المال الذي يهبه الناس للكعبة من الوقف، وهكذا عمل الناس بذلك. فإننا نلحظ اليوم كثيرا من الدور وكثيرا من الأوقاف ومن الأموال أوقفت على بيت الله وأوقفت على مساجد الله سبحانه وتعالى، ينفق أهلها وينفق القائمون وينفق المسؤولون عليها في عمارتها وفي صيانتها وفي تشغيلها وفي مرافقها، كل ذلك من الصدقة الجارية. ومعلوم أن الصدقة الجارية كما مر بنا ثوابها دائم مستمر لا ينقطع، لأنه مال باق كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقفنا عند قوله: واستدل التقي السبكي بحديث أبي وائل هذا على جواز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما فيها، لأنه فسر كنز الكعبة وما قاله عمر رضي الله عنه من صفرائها وبيضائها بالذهب والفضة. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن المراد بصفرائها وبيضائها إنما هو الذهب والفضة الذي يهدى لها، وليس المراد به عين الذهب وعين الفضة. لكن ما شوهد من أعمال التابعين وما شوهد من أعمال الولاة المسلمين من تحليتهم بيت الله جل وعلا بالذهب والفضة، كما هو ملاحظ في أيامنا هذه، فقد حلي باب الكعبة بالذهب، وقد حلي الحجر الأسود بالفضة، وغير ذلك مما يصلح لبيت الله ويزيده هيبة وجلالا ووقارا، قالوا فإن هذا أمر جائز مباح. وإن كان الإمام الشوكاني كما أشرت في درس البارحة أنه يرى أن مثل هذه الأموال لا ينبغي أن تحل الكعبة بعين الذهب وبالفضة، وإنما الغرض من ذلك أن هذه الأموال تصرف على مصالحهما. وبعض أهل العلم أنكر أن تحل الكعبة بالذهب والفضة، قالوا لأن الذهب والفضة منهي عن استعمالهما، فأجاب الشارح رحمه الله بأن هذا الأمر لا يلزم منه هذا الإنكار، لأن الذهب والفضة إنما نهي عن استعمالهما أواني، وخاصة أواني يؤكل فيها ويشرب فيها، لأن النهي إنما ورد في استخدام الذهب والفضة أواني يستخدمها الناس يأكلون فيها ويشربون فيها. وقد مر بنا أن الذي يشرب في آنية الفضة كأن إنما يجرجر في بطنه نارا أو نار جهنم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نأكل في آنية الذهب والفضة وفي صحافهما. وأما تحلية بيت الله بها فإن هذا لا يعتبر من الاستعمال المنهي عنه، لأن المنهي عنه خاص بالإنسان وخاص بالأكل والشرب. أما تحلية بيت الله كالباب، باب الكعبة وسقف الكعبة كما حدث ذلك في أيام الوليد بن عبد الملك لما زين سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بماء الذهب، وإن أهل العلم يعني رضوا ذلك منه ولم ينكروا عليه، وإن عمر بن عبد العزيز وقد كان أميرا له في المدينة ثم إنه تولى الخلافة بعد ذلك، وعمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز الذي كان من التقوى والصلاح والأمانة ما ألحق بالخلفاء الراشدين فسمي بخامس الخلفاء، رأى ذلك وأقره ولم ينكره، مما يدل على أن هذا الأمر فيه إباح. قال: واستدل التقي السبكي بحديث أبي وائل هذا على جواز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلها أو قناديلهما، يعني قناديل من الذهب والفضة فيها أي في الكعبة، وفي مسجد المدينة يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أو فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة، وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها. قال: وأما قول الشافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلهما فيها، ثم حكى وجهين في ذلك: أحدهما الجواز تعظيما أي للكعبة وللمسجد، قال: كما في المصحف، أي كما أن أهل العلم أجازوا أن يحل المصحف بالذهب ويكتب بماء الذهب على سبيل التعظيم. والوجه الآخر المنع، إذ لم يقل أحد من السلف به. قال: فهذا مشكل، والقائل هنا التقي السبكي، قال هذا القول مشكل، يعني الذين قالوا بعدم الجواز. قال: لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد، بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. الحقيقة هذا ليس بإشكال، لأن الكعبة تحتاج إلى الستر، جدارها يتطلب سترا، ولأن جدارها كسي وستر من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كساها ورأى أن هذه السنة وأقرها، بخلاف المساجد فإنها لا تحتاج إلى ذلك. ولهذا المسألة في الستر تختلف عن التحلية بالذهب والفضة. قال: ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي. قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته، لأن عمر بن عبد العزيز كان هو الأمير على المدينة يوم أن بنى الوليد بن عبد الملك المسجد وزينه، وصار عمر بن عبد العزيز خليفة وأميرا للمؤمنين، ولم يأمر بنقض ذلك، مما يدل على أنه مقر هذا التزيين وذلك وتلك التحلية. قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. قال: ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما، أكل وشرب وجلوس واستخدام، كما نلاحظ مثلا في من يستخدم أواني الذهب والفضة في هذه الأيام، إما على أنها من الأواني المستخدمة مثل أواني الجلوس أو وسائل الجلوس ووسائل الاتكاء ووسائل الترفق ووسائل الترفيه، أو ما يستخدمه بعض الناس من ما يسمونه بالتحف، يستخدمونها للزينة. هذه التحف من الذهب ومن الفضة، هذا مما لا يجوز استخدامه لأنه لا حاجة للناس في ذلك. فما نراه اليوم من التحف التي يصدر الناس بها مجالسهم، اللوحات، وربما كانت يعني جمعت بين سوءتين، كونها من الذهب والفضة وكونها تماثيل، كما نجد ذلك لدى بعض أهل الترف، وأحيانا تكون هذه التماثيل أيضا تجمع إشكالا أصعب، تماثيل لبعض الفنانين أو الفنانات أو بعض أصحاب المذاهب الهدامة وبعض رؤساء الطوائف، بل ربما بعض رؤساء الكفر يتخذون من تماثيلهما تحفا يصدرون بها المجالس ويضعونها في صدور المجالس ويعلقونها في أماكن بارزة من البيوت، كل ذلك من باب الترف. فهؤلاء قد جمعوا أشياء، يعني مجموعة من المحرمات، كونها تماثيل لأهل الكفر ورؤوس الكفر، وكونها مصنوعة من الذهب، وكونها تماثيل توضع في البيوت، ومعلوم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور وتماثيل، وكونها أيضا تؤخذ على أنها تماثيل لشخصيات لها في نفوسهم مكانة وتعظيم، كل ذلك مما يتنافى مع العقيدة الصحيحة ويتنافى مع استخدام المباحات ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لذلك أشار هنا إلى أن الممنوع إنما استخدام الذهب والفضة في مجال الأكل والشرب ونحوها، لكن لو استخدمناها في تزيين أو في تعظيم المساجد والمصاحف يقول إن هذا من باب الأمر الجائز. وفي الحقيقة يعني ما عندنا دليل واضح في ذلك، وما فعله الوليد بن عبد الملك وما فعله أو ما أقره عمر بن عبد العزيز قد يكون هذا من باب الاجتهاد، ومن اقتدى بهما وجد أن هؤلاء سلف يصلح الاقتداء بهم، كما أنه لم يرد نهي يمنع من ذلك، لذلك ترك الناس الأمر على أنه من باب المباحات. ولهذا يقول هنا: وليس في تحلية المساجد بالقنادل الذهب شيء من ذلك. هذا ما ذهب إليه أو ما نقله عن التقي السبكي. قال: ويجاب عنه بأن حديث أبي وائل لا يصلح للاستدلال به على جواز تحلية الكعبة وتعليق القناديل من الذهب والفضة كما زعم، لأنه إن أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقرره فقد عرفت الحامل له، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم مال الكعبة لا لكون أن هذا المال على أنه يتخذ حلية للكعبة، وإنما لكون هذا المال يترك لصيانة الكعبة وللنفق وللإنفاق عليه مما يهديه الناس. وفرق بين أن يستخدم المال للصرف به على الكعبة وبين أن يتخذ عين المال حلية وزينة لها. نعم. ايش النهي الذي جاء؟ اي لكن هذا اذا قلنا من باب الزخرفة، انما انت الان مثلا اذا استخدمت هذه القناديل، لان القناديل ليست لمجرد الزخرفة، قناديل الاصل انها توضع لاضاءة المسجد، واضاءة المسجد من الاشياء المحتاج اليها، وكذلك ست مثلا أستار الكعبة، فإن ستر الكعبة من الأمور المشروعة، لكن وشيها بالذهب وإعداد مثلا الأبواب وتحلية الأبواب أو تزيينها من الداخل، هذا ربما هو الذي يعني محل. والذي يظهر لي والله أعلم أن من ناقش هذه القضية لم يحتج بالنهي عن تزيين المساجد، فقد لا يكون يعني هذا الحديث الوارد مما يصلح لدفع مثل هذا الفعل. قال: لأنه إن أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقرره فقد عرفت الحامل له صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإن أراد وقوع الإجماع من الصحابة أو ممن بعدهم عليه فممنوع. وقوله ممنوع هنا يعني كأنه لم ير الإجماع، ومعلوم أن الإمام الشوكاني رحمه الله من الذين يقولون إن الإجماع لا ينعقد إلا إجماع الصحابة، وحيث إن هذه المسألة لم تكن في زمن الصحابة وكانت في من بعدهم، لأن أول من بدأ أو أول ما بدأ بتحلية المسجد إنما كان في أيام الوليد، ولم يكن أيام الوليد أيام الصحابة، لأن كثير منهم قد توفي وبقي، والقليل الباقون منهم لا يصلح أن يكون سكوتهم إجماعا، لذلك كأنه ينازع في إجماع الصحابة. وإن أراد غير ذلك فما هو، يعني فما هو الدليل؟ وليس عندنا دليل إلا فعل الوليد وإقرار عمر بن عبد العزيز، وهذا وحده كأنه لا يرى فيه حجة، لأن هذا ليس يعني من المرفوع، وأفعال التابعين الأصل أنها لا حجية فيها. قال: وأما القياس على ستر الكعبة بالحرير والديباج فقد تعقب بأن تجويز ذلك قام بالإجماع عليه أو قام الإجماع عليه. وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به كما قال في الفتح. قال: وفعل الوليد وترك عمر بن عبد العزيز لا حجة فيهما. نعم، القول بالتحريم يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل يمنع، ولا سيما مع ما قدمنا من اختصاص تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب. لكن يقول: ولكن الأقل من الكراهة، ولكن لا أقل من الكراهة، يعني أن هذا الفعل قد يوصف بأنه مكروه. وأيضا يقال للإمام الشوكاني رحمه الله: والكراهة تحتاج إلى دليل، لأن كما أن التحريم يحتاج إلى دليل، الكراهة تحتاج إلى دليل. والأمر إذا لم يرد فيه دليل فما أقل أن يوصف بأنه إيه؟ مباح، لأن الإباحة لا تحتاج إلى دليل، بل دليلها البراءة الإيه؟ الأصلي. قال: فإن وضع الأموال التي ينتفع بها أهل الحاجات في المواضع التي لا ينتفع أو لا ينتفع الواضع فيها آجلا ولا عاجلا مما لا يشك في كراهته، وهذا محله مما لا يشك في كراهته، وهذا أيضا محل نظر، لأن هذه الأموال التي توضع وتوهب من قبل الناس لبيت الله، الغرض منها هو تعظيم بيت الله، وقد يكون وضع مثل هذه الأشياء فيها نوع من التعظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كسى الكعبة، وغيره كساها، وكانوا يكسونها من أعظم الأموال. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى إلى بيت الله البدنة كان قد جللها وكان قد قلدها، والتجليل والتقليد أيضا من الأموال التي يقصد منها أو بها التعظيم. لكن ينبغي أن يقال إن هذا التعظيم وهذا التجليل إن كانت له فائدة خاصة فيما يتعلق بالاستخدام مثل القناديل، لأن القناديل ليس الغرض منها مجرد زينة، وإنما هي يعني وسائل إضاءة، وهكذا ما يوضع في المساجد اليوم مما ينفع المسلمين مثل الترخيم ومثل فرش الرخام، هذا الرخام الذي يحتاج إليه الناس يهيئ لهم الصلاة، وكذلك ما يتعلق بالفراش، وكذلك ما يتعلق بصيانة المساجد من الأبواب والشبابيك وما يلتحق بذلك من تكييفها وتبريد جوها، كل ذلك لا شك أنه مما يعود على المسلمين بالنفع، فإنفاق المال في مثل هذا يعتبر من الأمور المشروعة. أما إذا كان المال ينفق ويوضع بما لا حاجة للناس فيه، فقد يكون ذلك ضرب من ضروب السرف الذي يصل إلى حد ومرحلة الكراهة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: نعم، ما سمعت؟ أي يعني أنها تحبس، مثل مثلا هذه الأموال التي تجمع وتبقى، أرصدة مثلا، ذهب وفضة، يعني يجمعون مثلا 100 200 1000 2000 مليون، وتبقى توضع في خزائن ويقفل عليها، هذه التي لا ينتفع بها الناس عاجلا أو آجلا. أما إذا أخذت هذه الأموال وأخذت هذه الريوع التي هي أوقاف على المسجد وصرفت عليه، وأعطي منها مثلا مكافآت للعاملين في المسجد، وسدد منها ما يحتاج إليه المسجد من صيانة، وما يحتاج إليه من مرافق، وما يحتاج إليه من أفنية، فإن هذا كله يدخل فيما يعود على المسلمين بالنفع. قال: كتاب الوصايا. قال: باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها، وقضية وفضيلة التنجيز حال الحياة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ قال: رواه الجماعة، واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف. هذا الحديث فيه حث على كتابة الوصية وحث على التوصية، والمراد بالوصية هي بيان ما يجب أن ينجزه وأن يفعله الناس للشخص بعد موته. والأصل في الوصية ما جاء في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وكانت الوصية قبل نزول آيات المواريث واجبة، حيث يوصي الإنسان لأقربائه إن كان من أهل المال. وكذلك الوصية قد تكون فيما يتعلق بذمة الإنسان من أموال اقتربها ومن حقوق وكفارات ونذور متعلقة في ذمته. هذه الوصية يجب عليه أن يكتبها أو يخبر بها، لكن هل يلزم فيها الإشهاد أو لا؟ يقول: هذه مسألة، الأصل في الوصية أن يشهد كما جاء في آية الوصية والإشهاد، فإن لم يفعل ذلك وكتب فإذا عرف أن هذا خطه فإن ذلك كافي. وقوله: ما حق امرئ مسلم، يعني إن هذا واجب، ولذلك استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب الوصية. والذي ينبغي أن يلاحظ أن الوصية في الأصل هي كل ما يتصرف فيه الإنسان بعد موته. هذا التصرف الذي يكون بعد الموت قد يكون متعلقا بحق الله جل وعلا، مثل النذر ومثل الكفارة، فهذه حقوق مثل حقوق الناس كالدين، يجب وفاؤه وتنفيذه قبل صرف أو قبل توزيع التركة، لأنه كما مر بنا أو كما سيمر بنا أن المتعلقات بمال بالإنسان أو بحقوق الإنسان، المتعلقات بالحقوق في مال الإنسان أربعة أشياء، بمجرد ما يموت تتعلق أربعة أشياء وأربعة حقوق بماله. الأمر الأول ما يتعلق بتجهيزه من تكفين وتغسيل ونقل وحفر قبر وغير ذلك، فإن هذا يجب إخراجه من مال الميت. هذه المسائل قد لا تتضح لكثير من الناس أو لنا في مثل هذه البلاد، لكنها في كثير من البلدان المسلمين تكون واضحة، حيث إن الإنسان لا يدفن إلا إذا اشترى قبرا، فيدفع قيمة القبر ويدفع قيمة التجهيز وقيمة الكفن وتكاليف الغسيل وتكاليف النقل، كل ذلك يلزمه أن يدفعه من تركته. ثم بعد ذلك يسدد عنه ديونه التي هي للناس أو لله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن حق الله أو دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، عندما سئل صلى الله عليه وسلم عمن مات وعليه حق لله، فأخبر أن هذا الحق لو كان للآدميين يدفع أو لا، فقيل يدفع، فقال فحق الله أو فدين الله أحق بالقضاء. ومن هنا استدل وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه إذا مات الإنسان عليه حقوق بعضها للناس وبعضها لله كنذر أو ككفارة لم يوفها، يتعين أن توفى الكفارة والنذر قبل حقوق الآخرين، حق الله أو لا، قال فدين الله أحق. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تحاصت حقوق الآدميين وحق الله، كأن يموت إنسان وعليه دين لبعض الناس وعليه نذر وكفارة والمال الذي تركه لا يفي، قال يقدم حق الآدميين على خلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام مالك بنى ذلك على أن حقوق الناس مبنية على المشاحة وعدم التسامح، والله سبحانه وتعالى حقه مبني على المسامحة والعفو، ولذلك قدم حقوق الناس على ايه؟ على حقوق الرب جل وعلا. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها تتساوى، ومعنى تتساوى أي لا يفضل شيء على شيء، وإذا كانت الأموال التي تركها لا تفي يجرى فيها التحاص، يعني تخرج بنسبة، فإذا كان عليه دين 2000 ولم يحج، عليه حج نذر نذر أن يحج ولم يحج، والحج يكلف 2000، وما تركه الرجل مثلا 3000 ريال، فتكون الحقوق المطلوبة منه قيمتها 4000، والمال الذي عنده 3000، قال فيخرجون هذه الحقوق بنسبة، يعني ينظروا المال الموجود ويقسمونه على هذه الحقوق بحيث يجرون المحاصة، يعني يدخلون النقص على كل جزء من هذه الحقوق فتتساوى. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. والشاهد أن الأئمة عليهم رحمة الله ما تهاونوا في حق الله، وكل طالب بحق الله، وكل أمر بأن لا يفرط في حق الله. الوصية بعد ذلك هناك نوع من أنواع الوصايا، وهو ما يتبرع به الإنسان، أن يتبرع به بعد الموت. هذا التبرع بعد الموت الأصل أنه كان واجب، لأن الله كما مر بنا في الآية قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ثم إن الوصية في حق الورثة نسخت بما جاء في كتاب الله، حيث قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتولى الرب سبحانه وتعالى بيان مواريث الأقرباء من الوالدين والأولاد والأزواج والإخوة وغيرهم من الورثة. بقيت الوصية لغير الوارث، هذا الأمر هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى للإنسان حقا أن يتصرف في ماله خصوصا إذا ترك خيرا أن يتصرف في جزء من ماله بما لا يزيد على الثلث. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. نعم.
البعض يقول أن الذي نسخ هذا الحديث لا وصية لوارث.
نعم، هذا الذي قاله كثير من أهل العلم، لكن هذا يعني كان يشكل في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه لا يرى النسخة، لا يرى نسخ السنة بالكتاب، لا يرى نسخ الكتاب بالسنة ولا السنة بالكتاب. لا بد أن ينسخ الكتاب كتاب والسنة تنسخها السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الناسخة هي آيات المواريث قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آيات المواريث قال: إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. فكونه الرب سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه إنما كان ذلك من خلال آيات المواريث. فآيات المواريث نسخت توريثة، نسخت الوصية للورثة، وبقي الحكم لغير الورثة، أكدته السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام وتبيين النبي صلى الله عليه وسلم بأن آيات المواريث نسخت الوصية للوارثين كلها تكون يعني مجتمعة ناسخة لآية الوصية التي كانت لي أو للوالدين والأقربين. نعم، ما نسامع. يعني إذا كان الدين عليه 4000 والمال الذي عنده 3 تجرى محاصة. نعم، لأنه يتساوى حق الله وحق العباد. فلو قدمنا حق الله وأعطيناه تكاليف الحج كاملة للزم من ذلك أننا ننقص من حق الناس، فيدخلون يعني يعملون نسبة 4000 يقسمونها على 3000 ويخرجون النسبة، فيخرجون مثلا 1500 للحج و1500 ليش لأصحاب الحقوق، فيجرون على كل النقصة. وفي هذه الحال يقول الفقهاء يعني إجابة إنهم لا يخرجون من يحج عنه من بلده، والأصل أن يخرج من يحج عنه من بلده، لكن ينظرون هذا المال من أي بلد يكفي، فيخرجون من يحج عنه من بقدر المال الذي يكفي. واضح؟ قال: ما من حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به أو يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة. هذا الحديث فيه حث على التصريح بالوصية وبيان الوصية، خصوصا إذا كانت متعلقة بالحقوق، خاصة إذا كانت هذه الوصية يترتب عليها حق للمسلمين. أما إذا كانت الوصية في الأمور العامة أو في الأشياء يعني الحقيرة التافهة فلا يشترط أن يعني تكتب، لأنها معلومة، لأنها من الأمور المعلومة التي لا تتطلب ذلك الحرص. لكن قوله يبيت ليلتين فيه إشعار بالإسراع في كتابة الوصية، لأن الإنسان لا يدري متى ينتهي أجله ولا يدري متى يفارق الدنيا، فينبغي له أن يحتاط حتى لا يموت وقد يفرط الناس من ورثته في وصيته. والله سبحانه وتعالى أمر بأن لا يفرط في الوصية، كما جاء في قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، وحث على الوصية، بل جاءت الآيات آيات المواريث تقدم ذكر الوصية على ذكر الدين، مع أن أهل العلم يقولون إن الدين يقدم على الوصية. قالوا لأن الدين يكون له مطالب، والدين يعني لما كان متعلقا بحقوق الناس لا يفرطون فيه، بخلاف الوصية فقد تكون محل تفريط من الورثة، لذلك حث على كتابتها خصوصا إذا كانت حقا للآخرين، لأن الوصية هنا أعم من كونها دينا أو من كونها حقا لله أو من كونها تبرعا. إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال الحديث رواه الجماعة. قال الإمام المجد بن تيمية قال واحتج به، يعني بهذا الحديث، أو احتج به من يعمل بالخط إذا عرف، يعني يكفي في كتابة في الوصية الكتابة ولا يشترط فيها الإشهاد، وإذا كان الإنسان معروف الخط فإن خطه كاف في إثبات وصيته. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث، الحديث كما رأينا رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، الإمام أحمد في مسنده، والإمام البخاري، والإمام مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، هؤلاء أصحاب الكتب الستة وأحمد. وهو مصطلح للمجد بن تيمية، إذا قال الجماعة أراد به أصحاب الكتب السبعة. قوله كتاب الوصايا، قال في الفتح الوصايا جمع وصية، كالهدايا جمع هدية. قال وتطلق على فعل الموصي، الفعل الذي يفعله يسمى وصية، وكذلك المال الذي يخصصه لفعل القربات يسمى وصية. قال تطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد، كأن يوصي بورثته، يوصي فلانا بأن يكون قيما على ورثته إلى أن يبلغوا رشدهم، هذا أيضا يسمى بالوصية، فليست هي خاصة بالأموال، وإنما هي بالأموال وبالعهود وبالمصالح، كل ذلك يسمى وصية. قال فتكون بمعنى المصدر اللي هو الفعل وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو المال وهو الاسم. قال وهي في الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، أو يقال تصرف العبد بعد الموت يسمى بالوصية. قال الأزهري، أي في كتابه المشهور في علم اللغة تهذيب اللغة، كتابه اسمه تهذيب اللغة، قال الأزهري الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف، تقول وصيت الشيء أصيه أو وصيت أوصيه، يعني إما أن تكون من الثلاثي اللي هي الفعل وصى وصى، أو من الرباعي الفعل وصى. وصيت الشيء بالتخفيف أصيه، أي إذا وصلته. وسميت وصية، قال لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، حيث يأمر ويكل أن يتصرف بهذا الشيء بعد مماته، كأن يتصرف بفعل بر وبقربة تنفذ بعد وفاته تسمى بالوصية. قال ويقال وصية بالتشديد، ووصاة بالتخفيف بغير همز. قال وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر من المنهيات ها ما يقع به الزجر عن المنهيات أيضا يسمى وصية، كما جاء في قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فنهاهم وحذرهم من أن يقعوا في الشرك وأن يتركوا الإسلام بعد أن دخلوا فيه، فهذا اعتبر ضربا من ضروب الوصية. قال والحث على المأمورات، كل ذلك يسمى بالوصية، فالوصية قد تكون في المال وقد تكون في وجوه البر وقد تكون في الالتزام بالأمر وقد تكون في النهي عن الايه عن المنهي عنه. قوله ما حق، قال ما نافية بمعنى ليس، والخبر ما بعد إلا، أي ليس حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة، فكأنه يحث ويقول لا ينبغي وليس من شأن المؤمن أن يفرط في أمر الوصية بحيث يمضي زمن عليه دون أن يكتب وصيته، لأنه يعلم أن الموت أقرب إليه من شراك نعله، وما دام الموت قد يسبقه والأجل قد يدركه فينبغي له أن يحتاط لنفسه بكتابة الوصية. وليس كتابة الوصية هو الأسلوب الوحيد، وإنما قد يشهد ويكفي أن ينطق بها، وليس بلازم أن يكتبها، لكن لما كانت الكتابة أحد وسائل التوثيق وربما يصل إنسان أو يوصل إنسان بشيء لا يريد أن يفصح به قبل موته فيكتبه، فكانت الكتابة وسيلة من وسائل الوصية. قال وروى الشافعي أيضا، وروى الشافعي عن سفيان بلفظ ما حق امرئ يؤمن بالوصية الحديثة، أي يؤمن بأنها حق، كما حكاه ابن عبد البر عن ابن عيينة يعني في تفسير هذا اللفظ، وهو قوله ما حق امرئ يؤمن بالوصية.
يا مولانا ابن رجل مملك أي شيء
يوصي أولاده بالتقوى ويوصيهم بالصلاح ويوصيهم نعم لو كتب ذلك أيضا كويس، لأن في هذا تذكير، وربما كانت هذه الوصية لهم أعظم من أن يوصي لهم بالمال، يذكرهم، فإن الله أخبرنا أن إبراهيم وأن إسماعيل وأن يعقوب وهم أنبياء الله وصوا بنيهم بالصلاح والتقوى، فخير ما توصي به أولادك أن يتقوا الله وأن يصلحوا فيما بينهم، وليس بلازم أن تكون الوصية خاصة في الإيه في الماديات. قال ورواه ابن عبد البر والطحاوي بلفظ لا يحل لامرئ مسلم له مال يعني إلا ويوصي به، سواء أوصى بتقسيم مال المال على وجه التقسيم الشرعي أو أوصى بجزء من ماله، فإن الله أعطاه حق التصرف في ثلث ماله، فإن أحب أن يستفيد من هذه الوصية كتبها ونفذها بعد موته، وإن لم يحب وتركها لورثته فإن ذلك خير أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن ينسلخ من مالي ولم يكن له في ذلك الوقت إلا ابنته، قال له صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني فإنك لو أنفقت هذه الوصية في وجوه غير ميراث أولادك تترك أولادك، وأولادك أولى بأن تترك لهم المال من أن تعطيه وتفضل غيرهم عليه. لكن هذا لا يمنع أنك تتصدق بثلث مالك، ثلث مالك تتصدق به سواء كانت صدقة منجزة أو كانت صدقة مؤجلة كالوقف، لأنه ربما كان الأولاد أغنياء وكان الأولاد أصحاب أموال، وربما وجد الرجل أن يبر بعض أهل قراباته المحتاجين، وربما كان برهم له أكثر من أولاده، وربما كان فعلهم وحاجتهم إلى المال أكثر من حاجة أولاده، فلا بأس أن يبرهم بشيء من إيه من هذا المال. قال: وقال الشافعي معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. وكذا قال الخطابي يعني في شرح هذا الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.